بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اعتكاف النساء، أي جوازه. وهذا الباب حاصله أن المرأة يجوز لها أن تعتكف، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أمن الفتنة، فإذا لم تكن الفتنة مأمونة لا يجوز لها أن تعتكف، لأن الاعتكاف عبادة ولتحصيل الخير وللبعد عن الفتن، لا لتحصيل الفتن. فإذا لم تكن الفتنة مأمونة فلا يجوز لها أن تعتكف. الشرط الثاني: إذن وليها، فليس لها أن تعتكف إلا بإذن وليها. فإن كانت ذات زوج فبإذن زوجها، وإلا فبإذن أبيها أو من يقوم على ولايتها. الشرط الثالث: ألا تضيق على موضع المصلين، ألا تضيق على موضع المصلين. فهذه ثلاثة شروط، إذا توفرت اعتكفت وإلا فلا. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة، يحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرة هي بنت عبد الرحمن، وأبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر. وجاء في رواية ستاتي أنهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أذن لعائشة ثم أذن لحفصة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر كما سيأتي. قال: هذا خباء لعائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن، يعني هل قصد البر والطاعة أم لغرض آخر مما يكون عند النساء من الغيرة؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. فهذا فيه اعتكاف النساء. وبالروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن ولو كان محرما أو مكروها لمنعهن، لكن لما استأذنه فأذن لهن دل على جوازه. وإنما ما حصل له من المنع لرؤيته بأن الدافع لهن سيعود إلى التنافس ليس في باب العبادة والبر، فكل واحدة تريد أن تكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هؤلاء ثلاثة، فلو بقينا ربما زدنا ذات الرابعة والخامسة والسادسة، ويعتكف الجميع في المسجد ويحصل فينقلب المسجد من باب طاعة إلى أمور أخرى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا لهذا الغرض، لهذا الغرض. وأما من حيث المشروعية فمشروع، لأن عائشة قالت ثم اعتكف نساؤه من بعده، فالنساء اعتكفن من بعده نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ممنوعا لما اعتكفنا من بعده. فمن كره اعتكاف النساء لا وجه له مع وجود هذا الدليل. وأما المنع فإنما منعهن لغرض آخر. فهكذا أيضا لو جاء رجال يجتمعون عندهم أغراض أخرى غير الاعتكاف ومقاصد الاعتكاف، فهؤلاء يجب أن يمنعوا. هذا اعتكف فيأتي الثاني أن صاحبه اعتكف ويريد جم صاحبه، وهذا يريد جم صاحبه، ويردون المكان مقرا للزيارات وللقاءات، فهؤلاء يمنعون. يا إما أن تتفرقوا ويبقى كل واحد مشغولا بالعبادة والطاعة، وإلا اتركوا الاعتكاف، اتركوا الاعتكاف، ليس الاعتكاف مكانا لهذه الأشياء وللصحبة. وربما تحصل بعض الأشياء المستقبحة وبعض مباحث هذا الحديث سيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: باب الأخبية في المسجد. وذكر الحديث المتقدم، وهذا في مشروعية الخباء، أن الشخص يجعل له خباء في المسجد من أجل أن يكون بعيدا عن أنظار الناس، ويكون في خلوة ويقرأ القرآن ويذكر الله ويعبد ربه سبحانه وتعالى. هذا كان الخباء، فليس الخباء مقرا للنوم، فبعضهم ربما يدخل خباء إذا كان به نوم، وإذا لم يكن به نوم خرج. لا، فالأصل أنك تبقى في معتكفك، ما تخرج منه إلا للصلاة أو إذا كان يقام درس أو للطعام والشراب أو للخلاء ونحو هذا، لا يبقى الشخص داخلا خارجا. نعم، إذا غلبه النوم وما استطاع أن ينفك عنه، خصوصا إذا كان بالليل فهو يريد أن ينشط فخرج، لا بأس في ذلك، لا حرج في هذا. والأخبية ينبغي أن تكون في مؤخرة المسجد مثل ما هو هنا الآن، ولا تكون في مقدمة المسجد لما يحصل في ذلك من التضييق على المصلين وعلى من يريد الصف الأول، وإنما تكون الأخبية في المؤخرة. وبعضهم يقول لو كان المسجد له رحبة يعني ضاحي فكذلك يكون فيه، فالأمر واسع في هذا. لكن البعد عن أماكن المصلين أولى حتى لا يحصل التضييق عليهم. والأغبية في المسجد مشروعة ما لم تكن هناك ريبة أو يتوقع شر، ففي هذه الحالة تترك الأغبية، تترك الأغبية لهذا المعنى. وهكذا مع الخباء لا بأس أن يصحب له، أن يصحب فرشا، أن يأتي بفرش وبما يحتاجه من ثياب ونحوه، كما يدل عليه حديث أبي سعيد أن قال نقلنا متاعنا، نقلنا متاعنا. وهكذا ابن عمر روى حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وذكر عنه تلميذه أنه كان يطرح له فراشه، عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه، وهذا في صحيح مسلم أو هذا في عند ابن ماجه، فلا بأس في ذلك أن يصح أن يأتي بفراش ومخدة، لا حرج في هذا، مخدة وإسادة كلها لغة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، ولما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبي خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، يعني آل البر تقولون بهن، وهو يخاطب أصحابه، وربما هم وهن لا يسمعنا، وهذا من الكلام في النهار لما له حاجة والإنكار والغيبة، وهذا لا محظور فيها على خلاف ما يقول محمد بن هادي المدخلي أصلحه الله. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال، وهذا كلامه كان وهو صائم لأنه كان بعد الفجر، وظاهر أنه لم يكن يعلم، لكن قد جاءت الأدلة بالاستئذان منه، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، أذن لهن بحيث كل واحدة تتخذ لها خباء، لكن جعلوا أخبيتهن عند خباء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المشكلة، هنا المشكلة. ويرى أنه بهذا سيشغل، سيشغل عما اعتكف من أجله، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام انزعوها لا أراها، أي لا أرى هذه الأخبية، ومنعهن من الاعتكاف، ولم يعتكف في تلك السنة، واعتكف عشرا من شوال. وهل هذا يدل على استحباب القضاء؟ الجواب لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا لم يقضي نساؤه الاعتكاف بعد أن دخلنا فيه. وفي هذا الحديث أن من دخل في الاعتكاف ثم بدأ له أن يخرج له أن يخرج، فليس شروعه يوجب عليه الإتمام، وإنما يجب عليه الاعتكاف إذا نذره لا غير. أما كونه دخل فيه وشرع فيه ونواه ثم بعد ذلك أراد الترك فله ذلك. إذا عرض له عارض أو حصل له أمر استدعى أن يترك الاعتكاف فله ذلك. قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ كونه يخرج شيئا من أجزائه تقدم أن هذا لا يضر، كأن يخرج رأسه ينظر إلى بعض الشيء، أو مد يده، شخص يناوله شيئا فمد يده إلى خارج الباب وأخذه، لا شيء في ذلك. أو في حاجة خارج الباب فسحبها برجله وغالب جسده داخل، لا حرج في ذلك. لكن كونه يخرج من الباب لا يخرج إلا لما لا بد له منه. خروج المعتكف لما لا بد له منه له ذلك، وأما لما له منه بد فلا، وخروجه لغير ما حاجة يبطل اعتكافه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسن رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. صفية ماذا تكون لعلي بن الحسين؟ صفية ماذا تكون لعلي بن الحسين؟ ها؟ زوجة جده، فهل هي من محارمه؟ نعم هي من محارمه، لأن الأب وإن علا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أبا، وهذه زوجته. نعم، فكانوا يأخذون عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أما الرافضة يطعنون، الرافضة على أنهم من آل البيت وأنهم يوقرون آل البيت وأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يحبون عليا رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين، ويطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بما هي منه براء وبما قد برأها الله عز وجل منه. والواحد منهم الآن لو قيل له زوجة جدك كيت وكيت يغضب أو يفرح؟ ها؟ يغضب، ولكن هكذا بدعتهم دعتهم إلى ذلك. والروافض منافقون، وهذا هو شأن المنافقين الذين رموا عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء تعمدا، للذين خاضوا في ذلك الباب ولم تكن لهم نوايا كنوايا المنافقين. بعض الصحابة ربما خاف في ذلك لكن ما كان يريد هذا، ولكن المنافقون فعلوا ما فعلوا لقصد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، هم الذين أشاعوا هذه الإشاعة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما غيرهم فقد بين الله عز وجل أنه لا يقبل مثل هذا القول بمجرد الإشاعة والإذاعة، وأنه لا بد من شهود على ذلك، وأن المسلم لا يستسيغ الطعن في أعراض الناس ولو قويت الشبهة، فلا يرمي إلا بشيء رآه، ولا يرمي بمجرد الإشاعة والإذاعة. فمن خاف من الصحابة فهم صحابة فضلاء أجلة، لكن أنا أعني المنافقين الذين قصدوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرضه. فالرافضة يسيرون سيرهم ويسلكون مسلكهم، وأما من خاف من الصحابة فقد رجع عن ذلك وترك. أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، في هذا جواز الزيارة، سيأتي له باب زيارة المعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب يعني إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، والآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فأوصلها إلى بيتها، وبيتها لم يكن كحجر بقية نسائه عن يسار الإمام، لا، وإنما كان بعيدا قليلا، وقد كان بيتا لأسامة أو صار بيتا لأسامة ابن زيد، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما، يعني كبر عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما ذلك، يعني والمعنى نحن لا نسيء الظن بك يا رسول الله ولا يقع في نفوسنا من ذلك شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة بما ينبغي للشخص أن يفعله إذا يعني رأى أنه قد يعني أنه قد وقع في ما يرتاب، أنه يدفع عن نفسه ليبرئ نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حرص على سلامة القلب، الإنسان يحرص على ذلك، طلب البراءة لنفسه ولدينه ولعرضه. والحديث ظاهر فيما ترجم له، وهو الخروج لحوائجه، فإذا اقتضى ذلك خرج. أو هكذا جاء ولدك خاف أعداء أو خاف بعض السباع أو بعض الحيوانات ونحو ذلك، فخرجت فأوصلته، لا بأس في ذلك، فهذا لما لا بد لك منه، لما لا بد لك منه. بقية مباحث الحديث ستأتي إن شاء الله.